SBS عربي 24.
شكرا جزيلا على وقتك وعلى الاستضافة. أولا المركز السوري لبحوث السياسات هو مؤسسة بحثية غير ربحية غير حكومية تعمل على إنتاج دراسات وأبحاث لها علاقة بمواضيع السياسة العامة لتكون أساسا لحوار مبني على الأدلة مع خبراء وباحثين، وتكون أيضا أساسا لعملية أو لموضوع المناصرة والحشد لسياسات تناصر احتياجات وتطلعات المجتمع وخاصة المجتمع في سوريا. تأسس المركز من خلال مجموعة من الباحثين عام 2012، تأسس في دمشق واستمر في العمل بدمشق لعام 2015 حين اضطر للانتقال إلى بيروت ليستمر بعمله كمركز أبحاث مستقل لا يتأثر بأي طرف من الأطراف ولا ينحاز لأي طرف إلا إلى مصلحة المجتمع السوري.
أستاذ زكي، طبعا ذكرنا أنه حضرتك بزيارة إلى أستراليا ومنها مدينتي سيدني وملبون، منحب نعرف من حضرتك لو بشكل عام ما هي نشاطاتك، ما هو برنامج هذه الزيارة؟
نعم، الزيارة طبعا مشكور مجلس العلاقات الأسترالية العربية وخاصة السيدة جمانة مطرح الذي يدعم هذه الزيارة، بالإضافة إلى جامعة ديكن في ميلبورن. الزيارة تتضمن العديد من اللقاءات مع خبراء وباحثين ومهتمين بالشأن السوري وبالموضوع السوري لتبادل المعرفة وتبادل نتائج الدراسات وتبادل المشاريع البحثية المختلفة، إضافة إلى محاضرات علنية. لدي عندي محاضرة في جامعة سيدني يوم الثلاثاء، وهي محاضرة مفتوحة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للأزمة في سوريا، إضافة إلى محاضرات وجلسات حوار مع خبراء في جامعة ديكن.
نعم، أيضا لك ظهور إعلامي في مؤسسات إعلامية أسترالية.
في عدد من المقابلات على أمل أن يتم العمل على كافة هذه المقابلات، في مقابلة على راديو ABC في برنامج The World Today، بالإضافة إلى مقابلات تلفزيونية عديدة لم يتم التأكيد جميعها حتى الآن، ولكن هناك أيضا مقابلات مع صحافة The Age Newspaper، يوجد أيضا Public Event مع أرينا ماجازين، فيوجد العديد من الاحتكاك مع الصحفيين ومع المهتمين، وهذا مهم جدا لنقل وجهة نظر أو لنقل الموضوع السوري إلى أغلب شرائح المستمعين أو المهتمين بأستراليا من وجهة نظر ليست سياسية بل من وجهة نظر بحثية.
أستاذ زكي، طبعا عم نحكي عن البحوث وعن المركز السوري لبحوث السياسات، أجريتم عدة دراسات خلال هذه السنوات الماضية، ما أهم نتائجها بالنسبة للوضع في سوريا منذ بدء الاحتجاجات ربما وإلى ما سار عليه الوضع الآن؟
نعم، بالحقيقة كما ذكرتي المركز السوري لبحوث السياسات قام بالعديد من الدراسات التي تهتم بشكل أساسي بآثار الأزمة، كما أجرى دراسات عديدة تتعلق بحالة الإنسان في سوريا مبنية على عمل ميداني، إضافة إلى عمله على مشروع وهو مشروع البدائل التنموية لسوريا. ولكن بناء على الدراسات والتقارير التي عمل عليها المركز بالتعاون مع العديد من الخبراء والجامعات في المنطقة وفي العالم، الوضع في سوريا كما يبدو أو كما يعلم الجميع هو وضع كارثي على جميع المستويات. طبعا سوريا خسرت عقود من الكثير من السنين في من ناحية التنمية، هناك دمار كبير في الاقتصاد السوري، الخسائر الاقتصادية بلغت حوالي 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، وهذا مبلغ هائل وخرافي يحتاج للعديد من السنوات لتعويضه. طبعا من الناحية الاقتصادية أيضا هناك أصبح هناك نشوء لما يسمى باقتصاديات العنف أو الأنشطة المرتبطة بالعنف، وهناك حوالي 50% من السوريين المنخرطين بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأنشطة التي تتضمن الانتماء للمجموعات المسلحة من جميع من كافة الأطراف، سواء المجموعات المسلحة تبع النظام أو للمعارضة، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة بالعنف مثل الابتزاز، التهريب، الأتاوات إلى آخره من هذه الأعمال التي أصبحت تسيطر وتتحكم بديناميكيات الاقتصاد في سوريا بكافة المناطق على اختلاف القوى الحاكمة المسيطرة على هذه المناطق. وطبعا هذا سيكون له أثر حالي على الاقتصاد وعلى الحالة المعيشية للسوريين، إذ أن أكثر من 90% من السوريين الآن تحت خط الفقر، الكثير منهم خارج سوق العمل، مستويات البطالة ارتفعت ووصلت لحدود 60% في سوريا. طبعا حدة الحالة الاقتصادية تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن نتكلم بشكل عام وبشكل وسطي أن جميع المناطق في سوريا تأثرت اقتصاديا بشكل كبير في الأزمة، وأدت هذه ديناميكيات اقتصاد العنف إلى نشوء وتعزيز ما نسميه رأسمالية المحاسيب، أي التجار والأغنياء الذين استغلوا فرصة الأزمة ليزيدوا ثرواتهم وهم مقربين من السلطة الحاكمة، السلطة الحاكمة بأي منطقة. إضافة إلى جزء منهم طبعا شكل ما يسمى أيضا أمراء الحرب، الذين اغتنوا غنى فاحش على حساب أيضا مصالح المجتمع باستغلال الأزمة وباستخدام ديناميكيات العنف. هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي طبعا هناك كارثة في سوريا. طبعا الكارثة الرئيسية هي خسارة الأرواح، خسارة حوالي 500,000 إنسان سوري، وهذه خسارة على مستوى إنساني، خسارة كبيرة. هذه الخسارة 500,000 سوري نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأزمة. 500,000 سوري هو إحصاء ناتج عن مسح قام به المركز السوري لبحوث سياسات عام 2014 وتم تعديله بال 2015. 500,000 سوري قتلوا أثناء الأزمة بنتيجة مباشرة للأزمة، أي أن قتلوا إما نتيجة الأعمال الحربية والأعمال العسكرية، أو قتلوا بسبب عدم قدرتهم مثلا على الوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة الأعمال العسكرية أو وجود حواجز عسكرية. فالنصف مليون هم قتلوا من السوريين، قتلوا أثناء الأزمة. أما من تهجر من السوريين فيبلغ حوالي 11,000,000 إنسان سوري تهجر، أي 50% من، أي حوالي نصف السكان السورية غادروا من أماكن إقامتهم الأصلية، سواء داخل سوريا وبالتالي نازحين حوالي 6,000,000 نازح، أو خارج سوريا كلاجئين أو مهاجرين. نعم. ويبلغ هذا الرقم حوالي 500,000 شخص.
نعم. أستاذ زكي، يعني بدأنا في الفترة الأخيرة نسمع عن إعادة إعمار وأيضا لملمة الجراح، هل تعتقد أن هذا ممكنا ومن يمكنه أن يساعد؟
عملية إعادة الإعمار عملية خطيرة مهمة لجميع السوريين، ولكن أيضا طريقة تنفيذها تعتبر خطيرة، لأن عملية إعادة الأعمار إذا لم تكن تضمينية ولا تقصي أحد وتتضمن الجميع دون استثناء ولا تقوم على الترهيب، فيمكن أن تكون مستدامة. أما غير ذلك فهي لن تكون مستدامة، وسيكون هناك ما يسمى وهم إعادة الأعمار، أي التركيز على مشاريع ضخمة لا تخدم سوى رأسمالية المحاسيب وأمراء الحرب، ولا تتوصل أو لا تلتقي بطموحات واحتياجات غالبية المجتمع السوري. وبالتالي لتكون عملية إعادة الأعمار وحتى عملية السلام فعالة ومستدامة يجب أن تكون تضمينية، ولكي تكون تضمينية يجب البدء بفكفكة اقتصاديات العنف وبحل جذور الأزمة السورية التي تكمن بالاستبداد والإقصاء، أي تعزيز المشاركة، تعزيز الانسجام الاجتماعي، تعزيز الحوار بين كافة أبناء المجتمع، الحوار الجاد المبني على الأدلة والحر، ليس حوارا مفروضا من قبل أي سلطة حاكمة، لتعويض ما فات السوريين أو ما خسره السوريون من رأسمال اجتماعي. وهنا أذكر أن المركز قام بدراسة رأس المال الاجتماعي الذي يعكس حالة الانسجام الاجتماعي في سوريا، و كانت النتيجة أن مؤشر رأس المال الاجتماعي انخفض 30% في سوريا نتيجة الأزمة، وهذا الانخفاض يعتبر كبير في مؤشر اجتماعي مثل رأس المال.
كيف تقيسون هذا، وكيف هي انعكاساته الفعلية على الأرض؟ يعني عندما نقول رأس المال الاجتماعي تدهور أو تراجع، كيف يمكننا أن نرى ذلك؟
تم قياس مؤشر رأس المال الاجتماعي. طبعا تم المؤشر رأس المال الاجتماعي هو مؤشر مركب من عدة مؤشرات فرعية، بما في ذلك المستوى الثقة بين أفراد المجتمع، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والشبكات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. هذه المؤشرات تم الحصول عليها من خلال عمل ميداني، مسح ميداني في كافة المناطق السورية، قام به المركز السوري لبحوث السياسات في عام 2014 وتم تحديثه في نهاية 2015. طبعا الانهيار في رأس المال الاجتماعي يعكس حالة الاستقطاب الموجودة في سوريا. حالة الاستقطاب هذه يعني أي غياب الثقة بين أفراد المجتمع، أي غياب أو ضعف أو خلل في الشبكات والعلاقات الاجتماعية داخل سوريا. وأغلب هذا الخلل وغياب الثقة طبعا ناتج نتيجة ظروف الأزمة ونتيجة اقتصاديات العنف وديناميكيات العنف التي أحاطت بالسوريين نتيجة الأزمة، ولكن أيضا هناك عامل رئيسي لتدهور رأس المال الاجتماعي، وهو استثمار القوى المتحاربة، جميع القوى المتحاربة، فيما يسمى بتسييس الهوية، أي تعزيز كره الآخر، تعزيز الاختلاف الطائفي، اختلاف المناطقي لكسب الولاءات ولكره الآخر. وبالتالي هذا المؤشر يعكس حالة الاستقطاب هذه التي استغلها كافة الأطراف المتحاربة لتحقيق مصالحها وليس لتحقيق مصالح المجتمع السوري، لأن أساسا مصالح المجتمع السوري هي في تعزيز حالة الانسجام الاجتماعي.
نعم، هل يمكن تعزيزها بعد كل هذه السنوات؟
أكيد طبعا، كما قلت يمكن تعزيز الانسجام الاجتماعي، ولكن يجب أن البدء بخطوات جدية وفاعلة لا تستثني أحد ولا تقصي أحد. يجب أن يبدأ أول خطوة ممكن أن تكون بحوار وطني وليس حوار سياسي. حوار ممكن أن يكون سياساتي، ولكن يجب أن يكون حوار حر مفتوح محمي، يمكن أن يشارك فيه أي شخص بغض النظر عن انتماءاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عندما نقول مركز أبحاث أو بحوث، لابد أن يكون هناك جهات داعمة، فمن يقف وراءكم أو من يمد يد العون لكم في إجراء هذه الدراسات والبحوث؟
نعم، كما أشرت عند التعريف بالمركز أن المركز هو مؤسسة لا تهدف للربح، مؤسسة غير ربحية، ولكن طبعا هناك حاجة إلى دخل لاستمرار عمل المركز، وهناك مصدرين رئيسيين لتمويل المركز. المصدر الأول هو مشاريع بحثية يضعها المركز خدمة لاستراتيجيته ولرؤيته في موضوع دراسات والأبحاث، وبناء على هذه الدراسات يقوم المركز بالتواصل مع الشركاء المحتملين مثل منظمات دولية، منظمات الأمم المتحدة، مراكز بحثية، جامعات دولية، لترى من منهم مهتم في هذه الأبحاث. طبعا إذا كان أحدا مهتم، فمثلا دراسات أو تقارير الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة كانت الـ UNDP مهتمة به، فكان هناك تمويل من قبل الـ UNDP لدعم هذا البحث، وهناك أيضا علاقات كثيرة مع منظمات أمم متحدة مختلفة. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني وهو مصدر رئيسي أيضا هو العاملين في المركز، معظمهم يعمل بشكل تطوعي، والذي يعمل بشكل دائم يعمل بحد الأدنى من الأجور، فبالتالي هناك نوع من المساهمة الغير مادية من قبل هؤلاء الباحثين. طبعا كافة الباحثين أو معظم أو جميع الباحثين في المركز هم باحثين على مستوى مهني عالي. هناك زملاء للمركز يعملون في جامعات أمريكية وأوروبية يساهمون أيضا بمخرجات المركز، وبالتالي هذه المساهمة المبنية على التطوع أيضا ساعدت المركز كثيرا في الحفاظ على استقلاليته، الحفاظ على المشاريع التي يود العمل بها، الحفاظ على مصداقية الأبحاث وعدم الانحياز لأي طرف إلا المصالح المجتمع السوري.
الأستاذ زكي محشي، باحث ومؤسس في المركز السوري لبحوث السياسات، شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.